الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا بعون الله وتوفيقه، وهذا هو المجلس 14 من مجالس شرح مختصر الروضة للإمام الطفي رحمة الله عليه. ومختصر الروضة كما مر بكم في مجالس متعددة هو ما اختصر فيه نجم الدين الطوفي رحمة الله عليه روضة الإمام ابن قدامة، روضة الناظر وجنة المناظر. وهذا المتن الذي أكرمنا الله تعالى فيه فأتممنا فيه 14 مجلسا، انتهينا فيه إلى شروط الرواية في خبر الآحاد، وهذا هو المجلس 14. في كتاب السنة انقضى لنا مجلسان، أحدهما كان في أصل السنة من حيث هو دليل وتعريفه والاحتجاج به، وقسم المتواتر من السنة وما يتعلق به من المسائل. ثم كان مجلسنا الثاني في الأسبوع المنصرم حديثا عن النوع الثاني من السنة وهو خبر الآحاد، وكان فيه مسألتان كبيرتان استغرق الحديث عنهما مجلس الأسبوع الماضي، وهو حكم إفادة خبر المتواحد، الخبر الواحد للعلم اليقيني أو الظني، وجواز التعبد به شرعا وعقلا. نستأنف الليلة بعون الله بعضا من مسائل خبر الواحد. وقد قلت في المجلس الماضي إن الطوفي رحمه الله في مختصره أتى في قسم الآحاد من السنة بثنتي عشرة مسألة، أخذنا منها في الأسبوع الماضي التعبد بخبر الواحد عقلا والتعبد به سمعا، وبقي عشر مسائل أظن أن سنأخذ جلها في هذا اللقاء، ويبقى منها أربع مسائل ترجأ للمجلس القادم إن شاء الله. فالذي سيمر بنا في درس الليلة من المسائل شروط الراوي، ثم مسألة رواية مجهول العدالة، ثم ما لا يشترط في الراوي، ثم الجرح والتعديل، ثم المسألة السابعة عدالة الصحابة، وإن اتسع لنا الوقت أخذنا مراتب الرواية. ليبقى من المسائل مسألة زيادة الثقة، ومسألة مرسل الصحابي وغير الصحابي، ومسألة معارضة خبر الواحد لما تعم به البلوى أو ما يسقط بالشبهات وما يخالف القياس أو ما يخالف الأصول، وأخيرا مسألة رواية الحديث بالمعنى. فمسألتنا الأولى في مجلس هذا الأسبوع إن شاء الله تعالى شروط الراوي، وهذا عند المحدثين وينقله الأصوليون هنا تبعا هو فرع عن مسألة الاحتجاج بخبر الواحد، لأن الفرق الجوهري بين المتواتر والآحاد هو القبول المطلق في المتواتر دون ما نظر إلى الرواة وأحوالهم. لما؟ نظرا للكثرة التي لا تحوجك بعدها أن تنظر إلى أحوال الرواة. ولهذا مر بكم أن في المتواتر لا يشترط إسلام ولا عدالة ولا شيء من شروط الرواية، لأن القضية قد تجاوزت هذا كله. أما في خبر الآحاد فإن المعتبر فيه هو الثقة بالراوي الناقل للحديث، ومن ثم قام جزء كبير من علم الحديث على هذه القضية، التثبت والتوقي في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنه قام هذا العلم الجليل، أحوال الرواة ومعرفة أخبارهم ومراتب ضبطهم وثقاتهم وعدالتهم وما يلحق بذلك من جرح وتدقيق في الرواية واختلاف في الطرق والأسانيد وترجيح لبعضها على بعض. هذا باب كبير أفنى فيه المحدثون الأئمة الأجلة، أفنوا فيه أعمارهم حتى حرروا هذا العلم. ومن حق يا إخوة، فإن علم الحديث رواية ودراية والإجازة في علم الحديث والإسناد جملة هو والله مفخرة للأمة المحمدية، إنجاز حضاري ضخم قبل أن تعرف الأمم حضارة العلوم أو تدوينها أو نقلها أو حفظ تراثها. أن تحفظ تراثا في صيغة أخبار منقولة بالرواية ويقوم عليها أمة الإسلام، الأفواه كلها تردد وتنقل أخبار النبي عليه الصلاة والسلام، فأنا أن تكمم أفواه الألوف المؤلفة والملايين المتتابعة في الأمة لتضبط صحة الرواية والنقل، ثم توقن وتجزم وتقول هذا حديث قاله عليه الصلاة والسلام لا أشك فيه، وذاك حديث ترفضه وتأباه وتمتنع عنه وتقول لا، هذا أبدا لا يمكن أن يكون قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن كلاهما منسوب إليه عليه الصلاة والسلام. هذه المفخرة الكبيرة، إسناد الرواية في علم الحديث وحفظ التراث المحمدي الكبير، هو الحقيقة إنجاز حضاري بحجم الأمة، ومن دخل هذا الباب وتشرف بطلب الحديث وروايته والالتحاق بركب المحدثين فإنه قد رضي لنفسه أن يسلك في هذه القافلة المباركة أهل الحديث والسنة النبوية الذين أخذوا على عاتقهم نقل الرواية وحفظها وتدوينها ونقلها بكل أمانة للأجيال اللاحقة. هذا الصنيع الكبير مر بأطوار ومراحل، أصعبها وأعظمها وأجلها هو ذلك الجيل الأول، الصحابة فمن بعدهم في جمع الرواية، في حرص النقل والتثبت في الحديث والدقة فيه، ثم الجمع والتدوين. تلك المراحل كانت هي الحقيقة التشييد الصعب والبناء الضخم، حتى دونت المدونات وصنفت كتب السنة بين جوامع ومسانيد وسنن وموطئات. فلما حفظت وريوت ونقلت وانتهى زمن الرواية وعول الناس على المكتوب، أصبحت الرواية بما هو مكتوب، فيروي الناس أحاديث الصحيح التي نقلها الإمام البخاري وأحاديث جامع الترمذي معزوة إليه، فيكفيهم في الإسناد أن يثبت سند أحدهم إلى الإمام صاحب الكتاب، وأما باقي الكتاب بما فيه من الأحاديث مسندة مروية إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد تكفل التدوين بها. هذا كله إشارة عابرة إلى أن ما يذكر من شروط الرواية هو إلماحة موجزة جدا لهذا الصنيع الكبير. كيف بنى المحدثون هذا المنهج العالمي الحضاري في تثبيت الرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وألا ينقلوا أو يدونوا أو يحتجوا أو يستنبطوا حكما شرعيا إلا بما ثبت عندهم شيء أو عبارة أو لفظة خرجت من شفتي رسول الله عليه الصلاة والسلام، تفريقا لأصل كبير أن كلامه ليس ككلام البشر، وأن ما يخرج من بين شفتيه وحي يوحى كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكان لكلامه عليه الصلاة والسلام من القداسة والجلالة والاحترام ووجوب الوقوف عند حده وعدم التقدم بين يديه واستنباط الأحكام منه وعدم تجاوز ذلك بوجه من الوجوه، ما جعل له حكما يجب أن يفارق فيه كلام البشر أجمعين. فلا الصحابة ولا التابعون ولا سادات الأمة من بعدهم لا يبلغ كلام أحدهم مبلغ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم وجب التفريق، فجاءت العناية المباركة الكبيرة من الأمة بحفظ هذا التراث المنقول. ولك أن تتخيل كم مرة تكلم عليه الصلاة والسلام خلال سنوات بعثته 23 سنة، وكم مرة خطب، وكم مرة وعظ، وكم مرة علق في موقف وأشار إلى قضية، هذا كله حفظ ونقل تقبل شهادته. قال في مثل هذه المواقف نحن اكتفينا بماذا؟ قال اكتفينا بمجرد الإسلام. يعني يقول هل هذا الذي أسلم منذ قليل وقبول الرواية منه أو قبول الشهادة عنه أولى من مسلم عاش حياته في الإسلام ولا نعرف حاله؟ طب هذا أيضا لا نعرف حاله، ماذا قال؟ قال لأنه لو أسلم ثم روى أو شهد قبل. ماذا قبل؟ قبلت روايته أو قبلت شهادته، ولا مستند إلا الإسلام، يعني من غير وقوف على عدالته. قال وتراخي الزمن بعده، يعني لو جئنا بمسلم قديم أو ولد في الإسلام وجهلنا حاله، شو الفرق بينه وبين هذا؟ أن هذا له عمر مديد في الإسلام وهذا ليس له في الإسلام إلا ساعات أو أيام. قال تراخي الزمن بعده، يعني بعد الإسلام، لا يصلح مستندا للرد، يعني مسلم مجهول العدالة وله في الإسلام 20 سنة 50 سنة 60 سنة، صحيح جهلنا عدالته، لكن أقل شيء يا أخي قارنه وقصه بالمسلم حديث الإسلام هذا الذي أسلم عما قريب فقبلته بمجرد إسلامه، اقبل هذا أيضا بمجرد إسلامه. قال رحمه الله وإلا فبعيد، يعني إن لم تقول اكتفينا بالإسلام واستندنا إلى قرائن أخرى، قال هذا محمل بعيد إذ لا يظهر للإسلام أثر. نعم، الدليل الرابع.
وبقبول قوله في طهارة الماء ونجاسته.
قبول قوله من هو؟ مجهول العدالة. هو الآن يقول لك انظر معي في مواقف شرعية نقبل فيها خبر مجهول العدالة، وهي أحكام دينية يترتب عليها أحكام شرعية، ونقبلها من أشخاص مجهولين في العدالة لا تعرف عدالتهم. نعم،
وبقبول قوله في طهارة الماء ونجاسته وملكه لهذه الجارية وخلوها عن زوج فيحل شراؤها ووطئها، وبأنه متطهر فيصح الائتمام به.
لاحظ، هو يقول نحن في الشريعة نقبل قول مجهولي العدالة في مواقف شرعية كثيرة، منها نقبل قوله في طهارة الماء، مسافر عابر طريق نزل في مكان فوجد ماء، سأل الراعي هذا الماء طاهر؟ فلما يقول نعم تأخذه وتتوضأ، على أي شيء بنيت؟ شوف، ألا حكمت بطهارة ماء وهذا حكم شرعي يترتب عليه صحة وضوء وطهارة وصحة صلاة، بنيتها على ماذا؟ على شهادة مجهول، مجهول عدالة ما تعرف ما هو، وفي احتمال أن يكون فاسقا وربما يكون عدلا وربما يكون أكثر تقوى وصلاحا منك، لكنه في النهاية مجهول، والوقت ما يتسع لأن تعمل تحري فتكتشف عدالته وتسأل وتعمل مسح في المنطقة حتى يثبت عندك صدقه وعدالته وتقبل الرواية عنه. طيب، قبلت قوله في الماء، وقبلت قوله في نجاسة الماء، قبلت قوله وهو بائع في السوق ولا تعرفه أنه يملك هذه الجارية وباعها لك، بل قبلت قوله في مسألة أدق، قبلت قوله في أن هذه الجارية لا زوج لها ويحل شراؤها أو يحل وطؤها بعقد إذا أراد النكاح بها، وهذه أحكام شرعية مغلظة في الإسلام وتبنى عليها عبادات كالصلاة والطهارة أو عقود موثقة كالنكاح والبيع والشراء، وكلها بنيت على ماذا؟ على خبر مجهول وقبلت. أيضا تقبل قوله بأنه متطهر فيصح الائتمام به، تدخل مسجد أو يحين وقت صلاة تصفون تقول له تقدم للإمامة، متوضئ يقول نعم فيتقدم يصلي بك، قبلت إمامته وزعمه بأنه متطهر وعلقت صلاتك بصلاته، فإن بطلت أصبحت باطلة. كل هذا شرعا مقبول أو غير مقبول؟ طيب، هذا كله يقول دليل عندنا على أن مجهول العدالة يقبل منه أحكام شرعية، فلماذا لا تقبل روايته؟ فهذه جملة أدلة أربعة ساقها لمن يرى جواز قبول خبر مجهول العدالة. يأتي الآن في الجواب عن هذه الأربعة تأييدا للمذهب الأول أن التحفظ والتثبت في الرواية عن مجهول العدالة شرط ينبغي الوقوف عنده. نعم.
فأجيب بأن العلم بعدالة العربي غير ممتنع بوحي
أو تزكية خبير، يعني لا يصح الاستدلال بصنيع رسول الله عليه الصلاة والسلام لخصوصيته. نعم.
والصحابة إنما قبلوا خبر من علموا عدالته وحيث جملت ردوها، ثم الصحابة عذور بالنص فلا وجه للبحث عنه.
استدل بقبول الصحابة لرواية العرب والنساء، قال لا، هذا لا يصح الاستدلال به، لأن الصحابة إنما يروون عمن ثبتت عدالته عندهم، وأنهم كانوا إذا شكوا في شيء أو جهلوه ردوه فلم يقبلوا ذلك، وأنهم إذا كانت الرواية عن صحابي آخر فإن الصحابة كلهم عدول، يعني لا يمانع أن يقبل أنس رواية عن أعرابي يروي فيه شيئا حضره مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، صحيح أعرابي لكن يكفي أنه صحابي، وبالتالي فلا إشكال عندي في عدالته، لأن المسألة الآتية بعد قليل أن الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم، فلا إشكال في قبولنا رواية عن صحابي لا نعرف حاله لأن الأصل فيه العدالة باتفاق. نعم.
وقبول قول من أسلم ثم رضى ممنوع لجواز استصحابه حال الكذب، وتأثير الإسلام يظهر في أحكام كثيرة، وإن سلمناه فالفرق أنه عند الدخول في الإسلام يعظمه ويهابه فيصدق غالبا
فيصدق. نعم.
وظاهرا بخلاف من طال زمنه فيه وطمع في جنبه.
طيب، هذا الدليل الثالث، قبول قول من أسلم ثم روى أو أسلم ثم شهد، قال أنا لا أقبل، هذا ممنوع، وأنا لا أعول على رواية مسلم حديث عهد بإسلام لمجرد أنه مسلم، قال ممنوع. لما؟ قال لجواز استصحابه حال الكذب، إذن وقوع الكذب منه محتمل فتمنع الرواية عنه بمجرد إسلامه. إذن يقول لك قياسك هذا ممتنع لأني لا أسلم بالأصل الذي قست عليه. وتأثير الإسلام يظهر في أحكام كثيرة لكن ليس منها الرواية ولا الشهادة. تأثير الإسلام بمجرد إسلامه له أثر في أحكام أخرى غير مسألة الرواية والشهادة. قال وإن سلمناه، يعني حتى لو افترضنا أننا نقبل منه بعد إسلامه فورا رواية أو شهادة، فالفرق أنه عند الدخول في الإسلام يعظمه ويهابه. طيب وإذا عظم الإسلام تورع عن الكذب في الرواية في مسألة تتعلق بالإسلام فيصدق غالبا وظاهرا، بخلاف من طال زمنه فيه وطمع في جنبه، بخلاف طويل العهد بالإسلام الذي ولد في الإسلام ربما مع إلف إسلامه وطول زمانه يضعف الوازع عنده فربما يكذب أو يضل أو يخطئ، بخلاف المسلم حديث العهد يبقى عنده قدر من الهيبة والجلال للدين وهو حديث عهد بإسلام فلا يزال يعني طريا دينه وعقيدته فيهاب عندئذ ويعظم الدين فيبعد في شأنه. يعني يريد أن يقول حتى لو سلمت لك هذه المسألة لا أسلم بالقياس عليه الوجود الفارق. بقي الدليل الرابع
وقبول قوله في ملك الأمة وقلوبها رخصة حتى مع العلم بحسبه لمسيس الحاجة إلى المعاملات وفي الباقي ممنوع، وإن سلم فأحكام جزئية ليست إثبات شرع عام.
يقول الأمثلة التي ضربتموها نقبل خبر المجهول في طهارة ماء ونجاسة ماء وملكه لجارية وخلوها عن زوجي بأنه متطهر فأصلي خلفه، يقول كل هذا أنا لا أقبل فيه خبر مجهول، أنا أقبل خبر فاسق حتى لو عرفت أنه فاسق أنا أقبل. أدخل على بائع في السوق وأرى فيه من أمارات الفسق ما لا يحتاج أن أسأل عنه، يظهر من حاله الفسق، ومع هذا أشتري منه الجارية وهو يدعي ملكها. طيب إذن المسألة غير متوقفة على عدالة، واضح؟ المسألة يقول رخصة، يعني أن الشريعة بنت هذا الباب على مراعاة حاجات الناس، فلو اشترطنا العدالة ما اشترى أحد وأغلقت الدكاكين والتجارات والأسواق إذا اشترطنا العدالة، لكن هذا باب رخص فيه للمكلفين لمسيس الحاجة. فيقول من قال لك إني أبيع واشتري بشرط العدالة مع الباعة والتجار؟ لا، أنا حتى مع الفساق أبيع وأشتري، فقط أنا أتحرى أن صدقه فيما يقول فيما يبدو في الظاهر، يعني صاحب محل وعنده بضاعة ولا ينازعه لأحد ولا ادعى عليه أحد، فهذا القدر كافي في إثبات ما يدعي. قال رحمه الله وقبول قوله في ملك الأمة وخلوها رخصة، يعني ليست حكما مبنيا على عدالة بل هو ترخيص وتسهيل في الشريعة، حتى مع العلم بفسقه لمسيس الحاجة إلى المعاملات وفي الباقي ممنوع، يعني باقي الأمثلة قوله في طهارة ماء أو نجاسة ماء يقول أنا لا أقبل خبر مجهول وأتحرى أن يكون عدلا عندي لأن المسألة تتعلق بحكم شرعي، وإن سلم فأحكام جزئية، يعني هذه مسائل جزئية لا يقاس عليها الرواية التي هي إثبات شرع عام عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه إذن شروط أربعة أخذناها: الإسلام، التكليف، العدالة، الضبط، ثم ناقشنا شرط المجهول تفريعا على شرط العدالة. ينتقل المسألة الخامسة في ذكر أمور ليست شروطا وهي متعلقة بالشروط، يعني ما لا يشترط في الراوي. نعم.
الخامسة لا يشترط ذكورية الراوي ولا رؤيته لقبول الصحابة خبر عائشة من وراء حجاب ولا فقهه لقوله عليه السلام رب حامل فقه غير فقيه ولا معرفة نسبه كما لو لم يكن له نسب أصلا وأولى ولا عدم العداوة والقرابة فيه لعموم حكم الرواية وعدم اختصاصها بالشخص بخلاف الشهادة ومن اشتبه اسمه باسم مجروح رد خبره حتى يعلم حاله.
نمر عليها مرورا. هذه خمسة أوصاف ذكر أن الصحيح أنها ليست شروطا في الرواية: لا يشترط ذكورية الراوي فتقبل رواية النساء، وهذا لا إشكال فيه ويروى عن النساء من زمن الصحابة، وإنما روي القدر الأكبر من بين النساء عن عائشة رضي الله عنها وقد روت قدرا جليلا عظيما كبيرا في أحاديث الشريعة. قال ولا رؤيته، رؤية من؟ كيف يعني رؤية الراوي؟ نعم لا يشترط في الراوي أن يكون قد رأى من يروي عنه، واستدل بقبول الصحابة خبر عائشة من وراء حجاب. الدليل هذا أصاب الشرطين كليهما، لأن عائشة امرأة والصحابة سمعوها من وراء حجاب، فإذا قبلوا رواية امرأة فلا يشترط الذكورة، وكانت من وراء حجاب فلم تشترط الرؤية. ولو جاء طالب علم وشيخه داخل البيت فحدثه من وراء الباب، أو كان مريضا فلم يستطع مقابلته، أو كان حبيسا خلف جدار أو في مكان لا يستطيع الوصول لكن يبلغه صوته، جازت الرواية عنه طالما بلغه الصوت ونقل الرواية عنه. قال لقوله عليه الصلاة والسلام، نعم قال ولا فقهه، هذا الأمر الثالث، لا يشترط في الراوي أن يكون فقيها، بل يكفي ضبطه لما يروي. قال لقوله عليه الصلاة والسلام، رب حامل فقه غير فقيه. وهذه المسألة يذكر ينسب الخلاف فيها إلى بعض الحنفية، لأنهم يرون بعض الأدلة غير موافقة لبعض المسائل، فيرجحون مذهبهم بأن الرواية منقولة عمن لا يعرف بالفقه من الصحابة كأبي هريرة رضي الله عنه، وهذا مسلك ليس بسديد، والذي أطبق عليه الصحابة وجيل التابعين وكبار أتباع التابعين من بعدهم على عدم التفريق، وأن الراوي فقيه أو غير فقيه، بل حسبك بقول عليه الصلاة والسلام رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فنص الحديث على أنه ربما كان غير فقيه، فمن أين جاء التفريق؟ فتجعل من أسباب رد الرواية أن راويها ليس بفقيه. نعم قال رحمه الله، ولا معرفة نسبه، أيضا ليس بالضرورة أن يعرف النسب، فمجهول النسب الراوي الذي عرفت عينه لكن ما تعرف نسبه، لا تعرف لأي قبيلة ينتمي ولا أي بلد ينتسب، هذا ليس شرطا في الرواية. والدليل أن نقبل من لم يكن له نسب أصلا، مثل من ولد الزنا، نعم، وأيضا المنتفي باللعان والعبد، هؤلاء ثلاثة أصناف لا تعرف لهم أنساب في الغالب، فإذا كان كذلك تقبل الرواية عنهم إذا اجتمعت فيهم شروط الرواية، إسلام وعدالة وضبط وتكليف، فصحة النسب أو العلم به ليس شرطا هاهنا في الرواية. قال رحمه الله، ولا عدم العداوة والقرابة، يعني ليس شرطا أن يكون الراوي معدوم القرابة بما يروي أو معدوم العداوة لمن يروي، فهذا لا علاقة له، يعني لو جاء في قضية خصومة فروى لنا حديثا يؤيد حقه في الخصومة، أنا لي علاقة بصحة ما يرويه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولو أنه ساق الحديث في سياق الانتصار لقضيته والاحتجاج بحقه في الخصومة، هذا لا علاقة له. قال رحمه الله، لعموم حكم الرواية وعدم اختصاصها بشخص بخلاف الشهادة. ختم بمسألة، من اشتبه اسمه باسم مجروح، يعني اشترك راويان في الاسم أحدهما عدل والآخر مجروح، ما معنى مجروح؟ متكلم في عدالته أو في ضبطه أو فيما يشترط في قبول الرواية عنه، ما الموقف؟ قال رد خبره حتى يعلم حاله. من الرواة من يلقب بالأعرج، كلاهما يروي عن أبي هريرة، أحدهما عدل ثقة أخرج له مسلم في الصحيح والآخر ضعيف. رواية عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة صحيحة، وهي من مرويات صحيح مسلم. رواية حميد بن عبد الله الأعرج عن أبي هريرة ضعيفة، فإذا جاء في السند حدثنا فلان عن فلان عن الأعرج عن أبي هريرة ولم يعلم عندنا أيهما هو، توقف حتى يتبين، فقد يكون هو الراوي الإمام الثقة وقد يكون الضعيف، فلا يقبل مع اختلاطه أو اشتباهه باسم مجروح آخر. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين.